الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال الكلام في قاعدة الطهارة، وصلنا إلى العنوان رقم 6، قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي. وقلنا أن صاحب الحدائق اختار كون الطهارة في قاعدة الطهارة قاعدة واقعية لا ظاهرية، بمعنى أن من يعلم من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا فهو طاهر في حقه، واقعا لا ظاهرا فقط، يعني هم طهارة ظاهرية وهم واقعية. هذا ما اختاره صاحب الحدائق. زين، بلي أصحابنا العلماء، لدى الأصحاب يعني لدى أصحابنا من العلماء. زين، احنا هذا اخذنا البارحه فقط نستذكره. ما هو دليل صاحب الحدائق على كون الحكم هو حكما ظاهريا؟ احسنت. اولا قال ان الدليل لزوم العسر والحرج، فيما لو قلنا بان المراد من الطهاره هي الطهاره الظاهريه. لماذا؟ لأنه هنا في ما لو كان المجهول هل هو نجس أو لا، وحكمنا بطهارته الظاهرية ثم تبين أنه نجس، فش يلزم من هذا؟ أنه يعيد الوضوء، يعيد التطهير، وبالتالي ش يلزم هذا؟ إعادة التطهير، إعادة مثلا الغسل، إعادة، هذا يلزم منه حرج، يلزم منه مشقة. لذلك الله تبارك وتعالى من باب التسهيل قال احكم بالطهارة، فالحكم بالطهارة معناه أنه حكمنا بالطهارة الواقعية. زين، هذا قلنا الأمر الأول. الأمر الثاني التمسك بظاهر قوله عليه السلام فإذا علمت فقد قذر.
إذا كل شيء
يضيق غير، تكملة الرواية حتى تعلم،
حتى تعلم
أنه قذر. هذه حتى تعلم أنه قذر معناه أن القذارة تثبت عند العلم بها، إذا ما علم بها فهي واقعا طاهرة. هذا هو دليل صاحب الحدائق. المصنف قال لا، أنت المفروض تستدل مو بالقذارة، بالنظافة، كل شيء لك نظيف. في المقابلة نظيف يعني شنو؟ واقعا. فالمقابلة بين النظيف والقذر نثبت أنه المراد منها الواقعية. واضح ولا؟ زين، المصنف هنا راح يرد على صاحب الحدائق، هذا ما قاله صاحب الحدائق. إذن المراد من الطهارة في قاعة الطهارة هي الطهارة الواقعية. المصنف راح يرد على صاحب الحدائق بأربعة ردود. الرد الأول، واضح أخواني؟ صاحب الحدائق واضح دعوته؟ يقول أنه أنا من أحكم على شيء بأنه طاهر، هاي الطهارة شكيت بهذا ثوبي نجس لو طاهر، ماذا تقول قاعة الطهارة؟
طاهر.
ما شكيت به نجس لو طاهر، ماذا تقول قاعة الطهارة؟ وهكذا بقية الأشياء. شيخنا صاحب الحدائق هاي الطهارة ظاهرية لو واقعية؟ يقول واقعية. شنو الفرق بيناتهم؟
المصنف ناظر إلى كل شيء نظيف، أما صاحب الحدائق لا، إن تعلم أنه قذر.
لا، والمصنف مو رأي هذا، يقول لصاحب الحدائق كدليل، دليل.
نعم،
كدليل. الدليل لصاحب الحدائق أول شيء العسر والحرج.
نعم،
لو قلنا أنها ظاهرية، لأنه لو قلنا بأن الطهارة ظاهرية وتبين أن هذا الثوب نجس، شو نقول له؟ أول شيء راح تعيد تطهيره، اثنين تعيد الصلاة، اللي صليتها بي انه نجس تمام. وهكذا بقيه اللوازم هذا شيء يلزم منه عسر وحرج تمام. اثنين ظواهر الاخبار التمسك بظواهر الاخبار انه اذا علمت كل شيء لك نظيف حتى تعلم انه قدر. هذا العلم بالقذارة معناه واقعان القدر الواقعي. هذا ما المصنف من باب التمسك بظاهر الأخبار قال المفروض تتمسك مو بكل شيء حتى تعلم أنه قدر، كل شيء لك نظيف نظيف واقعان. هذا توجيه المصنف لصاحب الحدائق مو رأيه. المصنف ما يرتضي بهذا القول كله، يقول قاعدة الطهارة ما دام هي التجأنا إليها عند قضية الشك إذن هو هذا حكم ظاهري مو واقعي، حكم ظاهري مو حكم واقعي. لازم القول بأنه حكم واقعي أكو لوازم فاسدة أربعة تمام. اللازم الأول وفيه
الأصول الآخر من الحكم الأولي يقابله
الثانوي.
زين هنا له مدخلية والثاني يعني أهم فعلي وعملي.
ما لنا مدخلين هنا، مو هنا مو هكذا المفروض نبحث انه هذا دليل محرز لو غير محرز.
نعم.
القواعد الفقهيه مو محرز، حكم ظاهري
وراي الشيخ النائني في دلاله الطلب على الامر الوجوبي
فيه. اي هذا بالامر، بالامر هنا مو بالامر، بالادله. في لسان الادله هنا الادله الماخوذه في الامارات بها جنبه كشف، والادله تنقسم الى ادله قطعيه كشف واقعي.
نعم.
يقيني وأدلة ظنية هم بها كشف فتكشف عن الحكم الواقعي. زين اللي ماكو أدلة لا دليل اللي هو تواتر روايات ولا أخبار آحاد معتبرة يعني أدلة خاصة معتبرة تكشف عن الواقع. يعني مرة عندي أنا حكم خاص في قضية وضوء تجيني رواية، مرة الرواية متواترة شنو نقولها قطعية يعني تكشف عن الواقع كشفا قطعيا، ومرة أخبار آحاد روايتين ثلاثة أربعة بس حجة تمام مثلا سندا ودلالة. ماذا نقول عنها؟ تكشف عن الواقع كشفا ظنيا ولكن الشارع قد تعبدني بالعمل بها، ينزل نزلة العلم فتكشف عن الواقع كشف. أما فيما لو جهلنا بالحكم وما عندي دليل خاص، أما أصل عمل أو قواعد فقهية، هذا القواعد الفقهية الأصول العملية إخواني تكشف عن الحكم الواقعي له هذا أحكام ظاهرية.
ظاهرية
من باب أحدد وظيفتك، من باب تحديد وظيفة، أصل العمل تحديد وظيفة صح؟
صح.
قضية القواعد الفقهية إخواني هي مو أدلة خاصة، قواعد فقهية تحدد فقط تعطيك الأدلة اللي عفوا الوظيفة العملية اللي نعبر عنها الأحكام الظاهرية مو واقعية، أحكام ظاهرية هذه مو أحكام واقعية. هذا هو
كل الأحكام الظاهرية مو واقعية.
نعم واقع.
واقع.
إيه مو أنا قسمتها قلت الأحكام الظاهرية إذا كانت على نحو الأمارات فتكون كشفة كشف. ظني. إذا كانت على نحو التواتر يكون كشفة كشف. تام كشف. يعني تام ويقيني قطعي بعد. تكشف عن الواقع كشفا تاما. تمام. فالأحكام الظاهرية هم نقسمها قسمين، أمارات وأصول عملية وقواعد فقهية نعبر عنها. تمام. هنا قاعدة الطهارة من قبيل الكشف عن الواقع لو هي حكم ظاهري ما بيكشف عن الواقع كشفا تاما، حكم ظاهري يعني مو حكم واقعي قطعي. ها شلون هنا هو هذا الكلام؟ لو قلنا بأنه واقع وطلع نجس شو نسوي؟ يقول لا هو أصلا واقعا، واقعا طاهر مو نجس. أنا عندما أقول بنيت على قاعدة الطهارة وقلت أن هذا الثوب طاهر لقاعدة الطهارة، يقول هذا صار طاهر واقعا شيخ صاحب الحدائق، واقعا طاهر الثوب. هنا المصنف راح يقول له يا بس
صاحب يعني الحدائق على قاعدة الطهارة مو
سيء شلون؟
إنه يعني
استدل عليه أنه واقعا طاهر، يقول يقول أصلا الطهارة اللي مستفادة من قاعدة الطهارة كل مواردها هي طاهرة واقعا. ماء شكينا بي طبقنا قاعدة الطهارة صار هذا الماء
طاهر
طاهر واقعا. تمام. لا مو ظاهر، الواقع عم طاهر. شي يصير بعد هو طاهر، حتى ولو علمت بوجود نجاسة بعد فترة أحكم بالطهارة. مو هاي نجاسة شفت يقول طاهر، طاهر واقع، يعني مؤدى أصالة الطهارة.
خلاف الواقع شلون
يجي؟ هو مصنف أربع أشكالات كلها تناقض، يتزمنه تناقض. لو لازم هذا القول، واحد من الأدلة يقول التناقض، طاهر والنجس شلون هذا شلون اجتمع؟ لا يجتمع الطاهر مع النجس. فلوازم هذا القول لوازم فاسدة لا يمكن الالتزام بها، مثل ما هسه شيخ ومشايخ صعب الالتزام بها، شلون يكون طاهر واقع؟ فأفضل الأشياء، أفضل الأقوال هو أن نقول بأنها طاهرة ظاهرة. زين، وفيه وفي هذا يعني إشكال على هذا القول، أن الموثقة قالت حتى تعلم أنه قدر أو قدر، وهذا يدل على أن الشيء قدر واقعا، والعلم يتعلق بما هو قدر واقعا. حتى تعلم، شوف حتى تعلم أنه قدر، يعني الحديث الشريف يريد يقول أنه الواقع متعلق بمن؟ العلم. حتى تعلم أنه قدر، فإذا الواقع بمن يتعلق؟ بالعلم. وأنا عندي علم هنا؟ ما عندي علم. وإذا كان الشيء قدر واقعا فكيف يحكم عليه بكونه نظيفا واقعا؟ أنه تناقض واضح، واقعا هو قدر وبعدين تبني على أنه بقاعة الطهارة طاهر واقعا، فشون يجتمعا طاهر واقعا ونجس واقعا؟ هذا تناقض. هو واقعا لو طاهر لو نجس، واحدة من عجل.
مسجد الصور هذا مبنى أنه ماكو تناقض، كولة نسعنا بدين ما مثل ما أخذنا مبنى صار تناقض، يعني هو باعتباره باني على أنه حكم واقعي، يعني حتى لو
بعدين سوى
ناظر
ما له علاقه بنظره، احنا نظرنا.
ها هو جاي يقول لك ايه، لا احنا على نظرنا وتناقض،
تناقض
قصد على مثلا هو يعني شوف مو تناقض،
هو هذا في هذا الشيء خاصه احنا نستشكل عليه. جاوبنا وخلي يجاوبنا، الله يقدس نفسه، لو كان موجود لطالبناه.
يعني ما مجاوب على اشكال
كذا؟ لا شيء صاحب الحداق ما عنده جواب. اجل لو كانت كلمته قدر ملحوظة بنحو المرآتي، اسعوفوا هذا التوجيه، بس ركزوا على الإشكال. الإشكال إخواني حتى تعلم أنه قدر، إذن قدارة واقعية موجودة لو ما موجودة؟
موجود.
حتى أعلم بها، إذا علمت أنه أكو قدارة واقعية بعد ما أشتغل بقاعدة الطهارة كل شيء، لكن نظيف حتى تعلم أنه قدر. إذا علمت أنه قدر واقع أبني على الطهارة؟ لا، ما عندك علم بالقذارة تبني على قاعدة الطهارة. إذن أكو قدر واقعا، تمام؟ فإذا كان أكو قدر واقعا يعني أكو نظيف واقعا، فكيف تقول أنه نظيف واقعا وبعدين تقول حتى تعلم أنه قدر؟ ماذا لا تناقض بقول الإمام عليه السلام، كل شيء لك نظيف. يا صاحب الحدار قلت نظيف واقعا حتى تعلم أنه قدر، إذا علمنا بالقذارة يعني شنو صار؟ قدر واقعا. زين احنا مو احنا بنينا على الطهارة الواقعية حسب قوله، وهنا عندك نظافة واقعية قذارة واقعية، في مورد واحد تناقض هذا واضح. لو اقوم على السبورة
واضح، بس انا عندي توجيه.
اي
ولانا هنا الشيخ صاحب الحدار ناظر الى احدهم ثابت عنده واحد من يمهم، اما نظيف او قدر، لذلك قال واقعا.
إذا علمنا
العلم يكون بطرف واحد، أما النظيف أو القدر.
رحم الله والديك. أنت عندك علم أو ما عندك علم حتى تطبق قاعدة الطهارة؟
خلينا نقول عندي علم بالطهارة بس تبين بعدين نجس.
لا حتى تطبق الطهارة.
أنا
ما عندك علم ذاك استصحابي. أي علم ما عندك؟
أنا إذا علمت إنه عندي قدرة بهذا اللباس أو اسم بعد ما تمشي قاعدة الطهارة.
ما عندك علم. شو تسوي؟
مو قال حتى تعلم.
طيب مجال قبل حتى تعلم. حتى مو حتى شنو هاي زمانية؟
نعم.
قبلها شنو؟
ما
عندي علم.
مجهول.
صح. حتى مو هي زمان؟
نعم.
بالحاضر الزمان حتى تعلم. قبل الحتى شنو؟
ما عندي
علم. فشتبني. طاهر واقع إلا ظاهرا.
حسب
قول صاحب الحداق
واقع
واقع عن طاهر. إذا علمت أنه نجس
بعدين علمت نجس،
بعد فترة
اليوم أنا بنيت قبل بالتسعة الصبح بنيت أنه طاهر بالعشرة علمته بالنجاسة. فصاحب الحداق شي يقول الساعة بالتسعة واقعا طاهر، الساعة بالعشرة واقعا قذر، هذا نجاسة صارت تناقض، طاهر نجس تناقض، فرق شنو ساعة زمان هو لو نجس لو نجس لو طاهر، هذا تناقض. هيك يريد يقول المصنف يستشكل عليه هو صح شيء
ولا احدهم
بس هو واحد، هو واحد بس الزمان تغير، هو واحد، هو ثوب واحد،
نعم
ماء واحد، ثوب واحد، الزولية واحدة، إناء واحد، ما تدري بي. فبنيت على الطهارة
ولو قال ظاهرة خلص من هذه
هو إيه، ولو هو المصنف يقول ولو قال ظاهرا ما كنت ناخذ بين الظاهر والواقع، بس من تقول واقعا يعني قبل ساعة كان طاهر واقعا وبعد ساعة نفسه تقول لي هو نجس واقعا، هذا تناقض، هذا الإشكال. ما يصير تناقض
بالنظر إلى جهة واحدة يعني، أما الطهارة أو القذارة.
هو هذا الكلام، لا هو ما يقول هيك، ما يروي تقول كل شيء نظيف حتى تعلم، إذا علمت يعني نجس، يعني نجس واقعا صح
حسب
الرواية حتى تعلم أنه قذر يعني نجس. إذن بعد العلم إيش راح يصير؟ نجس واقعا، قبل العلم المفروض هو طاهر ظاهرا بس على مبنى صاحب الحدائق واقعا هو شنو يقول طاهر. فيا جماعة الخير نفس الحاجة، نفس الشيء، نفس الإناء، نفس الثوب، نفس المكان، راح تكون لي طاهر واقعا ونجس واقعا، هذا تناقض. هو لو طاهر لو نجس العصمة لأهلها. زين قال أجل لو كانت، هذا توجيه، توجيه من التوجيهات. أجل لو كانت كلمة قذرة ملحوظة بنحو المرآتية،
يعني عين نجس،
مو هي عيان نجسة، لا هي يعني مرآة للعيان النجسة، مو هي نفسها عين نجسة، بنحو المرآتية. المرآتية يعني مو بذاتها تكشف، شلون المراية، انت مام انت من تباوع المرآة يا اخواني ما تلحظ المرآة، تلحظ صورتك. اذا المرآة هي فقط واسطة، مثل الحروف، الحروف تؤخذ بنحو العبر، نعبر عنها المرآتية، تمام. الحروف هي مو لذاتها حتى تربط لك بين شيئين لا اكثر ولا اقل، اما الحرف بذاته هو لا ما ما. كذلك المعاني الحرفية في الاصول، قالوا المعاني الحرفية هي على نحو المرآتية، يعني مو مستقلة، وجودها ما مستقل. كذلك هنا يقول القذر على نحو المرآتية واسطة، مو وجودها مستقل. أجل لو كانت كلمة قذر ملحوظة بنحو المرآتية إلى الأعيان النجسة، هي مرآة لأعيان النجسة مو هي أعيان نجسة، بأن كان المقصود منها الإشارة إلى البول والمني وغيرها والدم مثلا، لم يتحقق بذلك تناقض. ليش؟ لأنه حتى تعلم أنه مو هو عين قذر، لا حتى تعلم أنه مثلا بول، حتى تعلم أنه جلكم الله دم، حتى تعلم أنه مثلا، وهكذا بقية النجاسات. ولكن حمل الوصف المذكور على ذلك خلاف الظاهر على المرآتية، بحسب الظاهر، بحسب المحاورات العرفية، إحنا نحمل الشيء على المرآتية لو على الاستقلالية، على المعاني الاستقلالية، محاورات العرفية، ما نحمل الشيء على خلاف الظاهر. الظاهر هو الاستقلالية في المعاني، كل معنى له، كل لفظ له معنى، وهذا المعنى مختص به، مو كل لفظ نستعمله له معنى وهذا المعنى قد اختص به، إذن يكون استعمالنا لهذه الألفاظ ومعانيها بنحو الاستقلالية مو بنحو المرآتية، هذا خلاف الظاهر. زين خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية، نظيف هو كل شيء، نظيف يعني طاهر، مو إشارة إلى نظيف المرآة إلى بعض المصاديق الطاهرة كالماء كالثوب لا، نفسها نظيف استعملناها للطهارة، يعني كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعني نجيس. خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية، فمن المناسب أن لا يقصد ذلك من كلمة قذر. عشان ذلك المرآتية من كلمة قذر. واضحة؟ لو أعيدها مو واضحة. زين، المرآتية شوفوا هو إحنا شنو إشكاليتنا. إشكاليتنا الأساسية هي هذه الإخوان، كل شيء لك
نظيف
حتى تعلم. نظيف شنو حملها صاحب الحدائق؟
واقعي
طهارة واقعية.
زين، يقول هنا حتى تعلم أنه قدر. إذا علمت أنه قدر
هم واقعي.
يعني متى ما علمنا أنه قدر فهو نجس واقع. فهنا طهارة واقعية، نجاسة واقعية، ايش راح يصير؟
تناقض.
ما يجتمع. زين، بعدين اكو فد حل من الحلول، الا اللهم انه صاحب الحدائق يقصد بكلمة قذرة ها وكلمة نظيف المرآتية. يقول يا بقى أنا ترى مو قصدي نفس الطهارة، مو قصدي نفس النجاسة، حتى تقولون أكو تناقض بالموضوع. يعني تعرفون التناقض بين الذوات؟
نعم.
تناقض بمن؟ بين الذوات، خذناها بالمنطق. والتضاد بين الصفات. الصفات قد يجتمعان وياي؟ أكو كلام في قضية التضاد قد يرتفعان قد يجتمعان؟ لا، قد يرتفع المجتمع لا يجتمع، بس قد يرتفع البياض والسواد قد يرتفعان مثلا بمن؟
مثلا
من الأحمر مثلا. فهنا قد يرتفع. فإهنا أنتوا إذا قصدكم نفس القذارة ونفس النظافة نفس الأعيان، أنه لفظ استعمل لهذا المعنى بأنه نظيف، ولفظ استعمل بهذا المعنى اللي هو النجاسة بالقذر، تمام، هذا تناقض صحيح. بس يحتمل أن صاحب الحدائق قصد مو استعمال الألفاظ لهذه الذوات،
يعني مو بما هي ألفاظ سيئة
الألفاظ، بس مو هاي المعاني، لمعاني أخرى بالمرآتية. يعني هو استعمل لفظ، أطلق لفظ وأراد به شيء آخر. يعني عندما أطلق كلمة القدر أراد بها شنو؟ مثلا البول، أو مثلا الدم، أو المني، مو ذوى مو قدر يعني للنجاسة، لا، أراد من البول أراد الدم. وتعرفون إذا أراد البول قد يجتمع مع أنه النظيف، لأن النظيف هم بمصادق، النظيف أفرض من مصادق النظيف شنو؟ الثوب،
الماء
يعني الطاهر، السجاد، تمام.
ممكن يرتفع البول،
فممكن يرتفع اذا قلنا البول بما هو، يمكن انه يرتفع مثلا بالماء اذا التقى البول مع الماء يكون طاهر مثلا. فهنا ماكو تناقض فيما لو استعمله بالمرآتية، مو نفس القذر مو نفس النظيف، مرآة حاكي عن النظيف، يعني استعمل لفظ واراد شيء اخر، هاي عبر عن المرآتية مو على نحو الاستغلال. فهو استعمل قذر بس مو لذات القدر، لا. مرآة لشيء آخر، يحكي عن شيء آخر، أراد به شيء آخر، مو نفس القذارة. كذلك النظيف استعمل النظيف وأراد به شيء آخر، مو نفس النظافة يعني بمعنى النجاسة. هنا يقول إذا هو دقيق واضح، إذا أراد به المرآتية ماكو تناقض إلا الله ما كذا. بس هذا الفهم هذا خلاف الظاهر. إحنا اليوم بمحاوراتنا العرفية بالعرف عندما نتحاور نستعمل الألفاظ بما وضعت لها، مو مرآتية، مو تحكي عن شيء آخر، لا لفظ له معنى قذر بمعنى القذر النجاس.
المقابل راح يفهم إنه بعد معنى الكلام فهو ما راح يحمل عليه.
ما يحمل على المرآتية ويحمل هذا المرآتية، فلازم بعيد نعبر عنه، يحتاج لمؤنة زائدة.
اعتبار حسر شلون قرينة سيد موسى؟
أي يحتاج لقرينة، يحتاج لمؤنة زائدة، ويحتاج ل يعني تكلفة حتى بين المرآتية. أما نحن والمحاورات العادية الطبيعية مو مرآتية، لا استقلالية، كل لفظ له معنى بنحو الاستقلال. إذا حملنا على الاستقلالية مو المرآتية أخو تناقض، إذا حملنا على المرآتية صحيح بس يحتاج مؤنة.
بعيد
هو يقول خلاف المحاورات العرفية، خلاف الظاهر،
ماكو لا قرينة، ما في أي شمت قرينة،
ما بيها خلاف. يقول والله القرينة هو فهمها، أقول هذا بعيد بعيد، هذا غير واضح. شيخنا شيخ سلمان، شيخ سامي سامر، زين شيخ سلمان واضح سيدنا، واضح زين. هذا أليف باء، أن لازم كون الحكم بالطهارة واقعيا، لازم أن لازم كون الحكم بالطهارة واقعيا أن الدم مثلا طاهر واقعا في حق شخص وهو الشاك، ونجس واقعا في حق آخر وهو العالم، والتفكيك الواقعي المذكور خلاف ما هو المرتكز لدى المتشرع. يا أبا فد واحد أدس قطرة الدم هنا وشك بها، أو نجاسة معينة شك بها، على رأي صاحب الحداق شو نقول له؟ طاهر واقع لأنه هو شاك،
بس هو الشك
شاك دم
أي شيء،
الصبغ مال ذني ألوان مال أولادي هذا سمو أحمر، أكو قلم أحمر نفس الدم بالضبط، فماذا أنا كتبت بالأحمر على السبورة؟ يمكن هذا قلم مو دم، ويمكن دم شكيت فشبني على الطهارة، قاعة الطهارة صحيح. شيخ سلمان شبني على الطهارة، شيخ صاحب الحداق شو يقول يا شو الطهارة هنا واقعية، نفس هذه القطرة ما الدم بيت شيخ سلمان، شيخ سلمان ما شاك عد علم أنه دم فشبني عليه نجسة،
نجاسة
نهم نجاسة واقعية، فهنا أنا حكمت على الطهارة الواقعية وهنا حكمت بالنجاسة الواقعية، هذا تفكيك بينهم معنى يمس القطرة، إيش معنى هناك طاهر واقعا وهنا أنا نجس واقعا. هذا الإشكال مع الشيخ سامر أول ما بدينا ندرس شيخ محمد، الشيخ سامر تشكيلته هو هذا، هو لو واقع طاهر لو واقعا نجس، أما تقول لي هكذا وهكذا هذا تفكيك لا داعي له. هذا باء جيم، واضح باء جيم، أن الموثقة قالت بعد ذلك وما لم تعلم فليس عليك شيء، مو قالت كل شيء لك نظيف حتى تعلم النجس، ما لم تعلم ليس عليك شيء، ما عليك شيء، ولم تقل وما لم تعلم فليس بقدر، وهذا مما يدل على أن القذارة قد تكون ثابتة واقعا ولكنها ليست منجزة على المكلف ما دام لا يعلم بها. حلوة يا أبا، الإمام إيش قال؟ الإمام عليه السلام بذيل الرواية يقول وما لم تعلم فليس عليك شيء،
يعني حتى لو نجاسة
ما أدري بها فليس عليك شيء، يقول هي لو كانت قذارة واقعية شلون يقول الإمام ليس عليك شيء؟ هي لو كانت واقعية الإمام يقول ليس عليك شيء؟
لا
لا يكون يطهر، فليس عليك شيء معناها أن الطهارة النجاسة مو واقعية ظاهرية، غاية الأمر أنه ما منجز في حقه يا مكلف، هذا سهل عليه. فهذه قضية ليس عليك شيء دلالة على أن الإمام عليه السلام أراد أن يشرح حكما ظاهريا مو واقعيا، أما لو كان واقعي ما يقول له شا قال له ليس بقدر، مو قلت ليس عليك شيء. وإذا لم تعلم فليس بقدر. لو كان الإمام بغرض
الواقع
والوصول للواقع لما قال ليس عليك شيء، لقال ليس بقدر، مو قلت ليس عليك شيء، كل شيء ما عليك، كل شيء ما عليك، معنى أن هذه النجاسة مو واقعية وياه
ظاهرية.
قال أن الموثق قالت بعد ذلك وما لم تعلم فليس عليك شيء، ولم تقل وما لم تعلم فليس بقدر، لو كانت واقعية لقال ليس بقدر. وهذا مما يدل على أن القدارة قد تكون ثابتة واقعا، واقعا جزء قدرة، ولكنها ليست منجزة في حق المكلف. ما دام وليست منجزة معناها أنها ظاهرية. ما دام قال له ما عليك شيء معناه أنه شنو هاي النجاسة؟ ظاهرية مو واقعية، وإلا الواقعية لازم يطهرها، ما بيها مجال. وهذا مما يدل على أن القذارة قد تكون ثابتة واقعا ولكنها ليست منجزة على المكلف ما دام لا يعلم بها. إذن ما دام لا يعلم بها إذن هي مو طهارة مو نجاسة، واقعية ظاهرية. دال الرابع، أي براحتكم، أن للرأي المذكور لازما لا يمكن الالتزام به، وهو أن قطرة بول لو أصابت ماء قليل، لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالإصابة حين تحققها بل بعد فترة، فلا يحكم عليه بالتنجس لا قبل الالتفات إلى الإصابة ولا بعد الالتفات.
يعني سيد قصر بس ولا بعد الالتفات، يعني بعد أنه مثل أنا درب بها مثلا بعد مرور ساعة
أني أخواني ماي ما و وقع بي نجس وأنا ما أدري بي وبنيت على الطهارة. إحنا سمي نشتغل، إحنا ترى أغلب عملنا هو بناء الطهارة، قاعة الطهارة، وراء ما توضيت وصليت وكذا وتبين أنه أكفت قطرة وسقطت بهذا الماء، بس أنا علمت شنو أحكم على النجاسة؟ شو أقول؟ صلاتك صحيحة، وضوءك صحيح، وثوبك طاهر اللي صليت فيه، ليش؟ لأنه أنا من عملت على الطهارة، قاعة الطهارة.
يعني يصير كحكم شرعي بس حتى وأنا بداخل الوقت ما أعيد؟
لا تعيد، ما دام عملت قاعدة الطهارة فلا شيء عليك.
وتبين بعد ذلك مثلا الساعة مثلا بالثنتين الظهر تبين انه نجس، يعني يقين النجس هذا الشيء.
مو هذا بكلام بين الاعلام،
مو اقول انا توالي بها
عادي، بكلام بين الاعلام بكلام بس هنا في ما لو لا مو داخل الوقت، خارج الوقت.
خارج الوقت لا تصور، ما
داخل الوقت بكلام بس خارج الوقت خليه.
خارج الوقت ما فيها،
هم نقول له تقضيه؟
لا لا ما،
ليش؟
هو
قاعة الطهارة، بالطهارة الظاهرية. سؤال حتى أكمل فكرته وأسمعك، سؤال: لو كانت الطهارة واقعية، أو العفو النجاسة، النجاسة واقعية، شو تقول له؟ أقضي، يقضيها صلاته، وهذا الثوب يطهره ووضوءه يعيده وصلاته يعيدها، كل نعيده.
زيارة مؤنة على
حراج ومشقة وزيادة مؤنة. هو هنا المصنف يقول هذا اللازم، هو هذا اللازم، لازم لا أحد يقول به.
إيه هذا اللازم اللي
خارج الوقت يقول أخذي.
إيه صحيح،
ما حد يقول
على رأي صاحب الحداق إنه
بينما صاحب الحداق ما دام واقعي النجاسة يكون تقضي، تعيد داخل الوقت وخارج الوقت تقضي. تمام، خارج الوقت يقول قضاء. شوفوا أن للرأي المذكور لازما لا يمكن الالتزام به، وهو أن قطرة بول لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالإصابة. شوفوا شيخنا، ما علمنا بالإصابة حين تحققها، تحقق الإصابة البول بالماء، بل بعد فترة، فلا يحكم عليه بالتنجس لا قبل الالتفات إلى الإصابة ولا بعد ذلك، ما نحكم عليه أنه متنجس، ما ندري به إحنا. أما عدم التنجس قبل الالتفات فلأجل أن قطرة البول آنذاك طاهرة واقعا على كلامه، واقعا طاهرة، فلا تكون موجبة للتنجس. وأما عدم التنجس بعد ذلك فلأنه بعد الالتفات لا تتحقق إصابة جديدة للبول، بل إن الإصابة قبل ذلك كانت إصابة للطاهر الواقعي، وبعد ذلك لا إصابة جديدة لتوجب التنجس، ومن ثم يلزم جواز شرب ذلك الماء وغسل الثياب المتنجسة به حتى بعد الالتفات، وهذا لا أحد يقول به، هذا اللازم باطل.
هذا على رأي صاحب الحداق.
هذا على رأي صاحب الحداق. إذن على رأي صاحب الحداق يوجد لازمين. اللازم الأول قبل الالتفات، قبل أن ألتفت وأنا مثلا صليت توضيت شربت، يقول وأما عدم التنجس قبل الالتفات فلأجل أن قطرة البول آنذاك طاهرة واقعا عند صاحب الحداق، مو طاهرة واقعا ما أدري بها طاهرة، فلا تكون موجب للتنجس. هذا اللازم الأول. وأما اللازم الثاني، وأما عدم التنجس بعد ذلك بعد التحقق، زين بعد التحقق ليش؟ بعد ما عرفت أنه هون بالداخل الوقت وعرفت أن هذا الماء تنجس، يقول صاحب الحدائق مو عندي واقعية طهارة. وأما عدم التنجس بعد ذلك فلأنه بعد الالتفات لا تتحقق إصابة جديدة للبول، بل الإصابة قبل ذلك كانت إصابة للطاهر الواقعي، وبعد ذلك لا إصابة جديدة، لأن بنيت على الطهارة، أنا بني على الطهارة الواقعية، تمام؟ بعد ما بنيت على الطهارة الواقعية أكو إصابة صارت؟ لا ماكو صارت إصابة، لا إصابة جديدة، وبعد ذلك لا إصابة جديدة لتوجب التنجس، أنا بني على الطهارة الواقعية، ومن ثم يلزم جواز شرب ذلك الماء وغسل الثياب المتنجسة به حتى بعد الالتفات، بعد ما يلزم أطهر. في حين إحنا شو نقول بعد ما عرفت النجاسة الواقعية، وأنا أعرف شفت هذا أكو نجس أطهر لو ما طهر، هذا الثوب أطهر والمي أبتعد ما شربه ولا أتوضى به، يعني عرفت أكو نجاسة، قبل العلم أبني على الطهارة قاعة الطهارة، بس بعد العلم بعد ما أبني على قاعة الطهارة أطهر. يجي إنه هذا الكلام زين، وأنا صليت داخل الوقت خارج الوقت، هذا كلام هذا اللي قبل شيء تكلمنا به، لا سبعد مو صلاة، أنا هذا المي قدامي أطهر به بعد العلم، لا أتوضى به أشربه، صاحب الحداقة يقول لا أشرب توضى عادي، أنت عندك الطهارة واقعية، هذا لازم باطل على رأي صاحب الحدائق، مو صاحب الحدائق يقول طهارة واقعية عندي، يقول الطهارة الواقعية قبل الالتفات هو طاهر واقعا، بعد الالتفات أكو إصابة جديدة ولا إصابة قديمة؟ الإصابة القديمة نباني على الطهارة، إصابة جديدة ماكو فطاهر. فنسأله زين هسه يا صاحب الحدائق بعد ما عرفنا بالنجاسة أقدر أتوضى؟ يقول نعم تتوضى، إحنا نقول لا
مثل
حتى ذات بين نجس عجيب، هو هذا يقول لازم قوله، هذا لازم قول صاحب الحدائق هو هذا، واضح؟ أخو شو مرأي واضح سيدنا بالمرأي النوب، شوف سيد هيك وحدة تجيك هنا دير بال سادة وبيناتنا ما حد يفزع لك، واضح هاي الإشكالات الأربعة، شرطية الطهارة ومانعية النجاسة. قال هذا تقريبا تقدم الكلام عنه، احنا تكلمنا عنه في العنوان رقم 3 عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية، اللي بينا النجاسة الذاتية والعارضة، وبعد عموم القاعدة للمورد استصحاب النجاسة هم تكلمنا عنه، هذا مرتبط برقم 3 ورقم 4. زين قال هناك كلام في أن الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة وغيرها، هناك أمور مشروطة بالطهارة كالصلاة كالطواف، هل تكون الطهارة فيها شرطاً أو أن النجاسة مانع؟ الطهارة شرط لو النجاسة مانع. ربما يظهر من السيد الخوئي في مصباح الأصول عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على حجة، تعرفون بالاستصحاب يوجد هناك خمسة روايات في قضية الاستصحاب، ومنها لزرارة، تمام؟ صحيح الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة لزرارة. زين. طبعا الخامسة مو صحيحة السند، لذلك هم يقولون أربع روايات لزرارة صحيحة السند في الاستصحاب. الثانية من عندهم عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على حجية الاستصحاب عدم الثمرة في النزاع المذكور، ماكو ثمرة في النزاع المذكور، سواء كانت الطهارة شرطا أو النجاسة مانع من الاستصحاب، ما يفرق. السيد الخوي يقول ماكو ثمرة، وربما يوجه ذلك بأن أصالة الطهارة بناء على تماميتها تثبت الطهارة إذا كانت شرطا، وتنفي النجاسة إذا كانت مانعا، ومعه فلا ثمرة من هذه الناحية. زين.
يعني
المصنف موافق؟ لا هذا بعد وربما، هذا قال وربما، راح يستشكل المصنف يقول لا بالإمكان أنه نحصل ثمرة من هذه. زين. وربما يوجه ذلك قول السيد الخوئي عدم الثمرة بأن أصالة الطهارة بناء على تماميتها. ليش قال بناء على تماميتها؟
لأنه متمني. إذا علمت أنه قد
أحسنت هنا، مو إحنا تقدم الكلام فيما لو تعارض الاستصحاب والطهارة، من هو المقدم؟ الاستصحاب. فبناء على تمامية قاعدة الطهارة وتقديمها على الاستصحاب نقول هذا. أما لا، إذا لم نقل بتمامية قاعدة الطهارة ولم نقل بالأدلة وقدمنا الاستصحاب الحاكمية لما تقدم الشيخ الناين والسيد الخوي يقدمون الاستصحاب للحاكم، استصحاب حاكم، أكو قسم يقدمون الورود، أكو قسم يقدمون لرفع المانع، هذا تقدم الكلام عنه، أنا بينته في بعض الدروس قبل ثلاث دروس أو أربعة، تمام؟ إحنا هذا المهم بناء، وربما يوجه ذلك بأن أصالة الطهارة بناء على تماميتها في المقام تثبت الطهارة إذا كانت شرطا، الطهارة تثبتها، وتنفي النجاسة إذا كانت مانع، يعني إذا كانت النجاسة مانعا فقاعة الطهارة تنفيها، ترفع ذلك المانع. وهذا أيضا كلام في قاعة الطهارة، هي قاعة الطهارة تثبت شرط أو ترفع مانع، قلنا أيضا بيناه في بعض الدروس، أشرنا هذا في كلام خلاف بين الأعلام، أنه قاعة الطهارة عندما نطبقها هي تثبت لنا شرط الطهارة لو ترفع عن النجاسة. أنا من أشك في شيء، أشك في هذا الثوب، أو أشك في هذا السجاد، أو أشك في هذا الإناء الماء أنه نجس أو طاهر، وأطبق قاعدة الطهارة، شو التفتوا لي هاي حتى تراجعوها، عند تطبيقي لقاعدة الطهارة أنا أثبتت شرط الطهارة لو رفعت المانع النجاسة، عندك احتمالية، الاحتمال الأول أنه هذه العبادات مشروطة بالطهارة، فعند تطبيق قاعدة الطهارة ثبت لي شرطية الطهارة، وعندك احتمال ثاني لا، قاعدة الطهارة عند تطبيقها لا تثبت شرطا بل ترفع مانع، مانعية النجاسة، أنا شيء من عندما أشك بطهارة هذا الإناء الذي أمامي، أنا عندما أطبق قاعدة الطهارة أثبت الشرط وأرفع مانعية النجاسة. فالقول الأول قال أثبت شرط الطهارة بتطبيق قاعدة الطهارة، القول الثاني قال لا أرفع النجاسة، أنا عندما أطبق قاعدة الطهارة أريد أن أرفع المانع وهو النجاسة، أقول هذا الماء طاهر لأنه غير متنجس. الاحتمال الأول يقول هذا الماء طاهر لأنه شرط طهارتي، شرط الوضوء الطهارة، فأرد أثبت شرط شرطية الوضوء بالطهارة، شرطية الطواف بالطهارة، شرطية الصلاة بالطهارة، بطهارة الماء قصدي يعني. واضح؟ فالقول الأول يقول شرطية للطهارة، والقول الثاني يقول رفع المانع. هذا ما يظهر من السيد الخوي. زين
مولانا، إذا قلنا اثنين شنو الظاهر بذلك؟
شنو؟
يعني شرطية الطهارة ورفع
المانع. هم اكو كلام، هم بعض الإعلام ذهب إلى ذلك، قال أنه قد تكون قاعدة الطهارة هي هم ترفع النجاسة وهم تثبت للشرطية بنفس الوقت، بس هذا يحتاج لكلفة زائدة، يحتاج لمؤنة زائدة. لأنه دليل إحنا من الروايات، إحنا من المدرك، مدرك قاعدة الطهارة هي الروايات. فهل تفهم من الروايات أنها تريد أن تثبت الشرط، أو تفهم من الروايات تريد أن تزيل المانع، ترفع المانع؟
تزيل المانع.
فإحنا ننتبه، إحنا قلنا خذ زيل المانع هي ترفع المانع. المفهوم من الروايات هي رفع النجاسة، رفع المانع اللي هو النجاسة. قال هذا ما ذهب إليه السيد الخوي، يقول لا ثمرة. المصنف يقول لا بيكو ثمرة، وفيه أن بالإمكان تصور الثمرة في موارد تقدمت الإشارة إلى بعضها في رقم 3 ورقم 4 قلنا. فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية، إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها، فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي المانع وهو النجاسة، ومن ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك ويجوز تناوله. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثل هذا المورد، فش نسوي؟ نستصحب عدم النجاسة. آه. يا با هذا نجس، أنا أعلم بالنجاسة، بالنجاسة الذاتية أتكلم. ها، فمع العلم بالنجاسة هل يلتجأ إلى قاعدة الطهارة لو لا؟ لا. وين نذهب مع العلم؟ بالاستصحاب. عندما أستصحب الاستصحاب ماذا يفعل؟ يرفع لي الموانع، أقول أنه هذا ليس بنجس. إذا قلت ليس بنجس فيمكن شرب الماء، الماء ليس بنجس، رفع المانع، مانع النجاسة، فأبني على الطهارة معناها. أو أقول هذا الماء تمام ليس بنجس، أرفع النجاسة وبالتالي أشربه أو أتطهر به حتى أصلي به وبقية الأمور. هذا الأول. بينما بناء على شرطية الطهارة لا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يرفع المانع، ومن ثم لا يجوز الصلاة معه ولا تناوله، فإن استصحاب العدم ينفي تشريع الطهارة ولا يثبتها. إحنا أخواني بالاستصحاب نريد نستصحب شرط الطهارة، لو نريد نستصحب رفع المانع، رفع المانع. إذا رفعنا المانع أثبت الطهارة؟
لا.
لا. إذن إثبات الطهارة وين؟ إثبات الطهارة مو الاستصحاب. استصحاب فقط يرفع للمانع. عندما أستصحب أنا أرفع المانع، يقول الإمام يستصحب يقول لك ابني على ما علمت به، ابني على اليقين السابق. زين، هل يمكن البناء على طهارته؟ نعم، بس مو بالاستصحاب، بما في قاعدة الطهارة هاي الثمرة. لا، أنا فقط أرفع النجاسة، طاهر لو مو طاهر الاستصحاب يرفع الراية البيضة يقول مو شغلي هذا، أنا شغلي رفعت لك النجاسة. أما البناء على الطهارة وشرطية الطهارة هذا مو شغل الاستصحاب، شغل قاعدة الطهارة. فالتفتوا، إذا كان عندك أنت نجاسة وعندك طهارة فهنا وعندي علم سابق، فهنا قاعدة الطهارة تشتغل؟ لا، استصحاب. الاستصحاب شو تسوي لك؟ يرفع لك المانع من النجاسة. زين، إذا رفع المانع يبقى طاهر لو نجس، يقول ما تروح صلي اشربه، بس هو طاهر يقول يثبت الطهارة، هو قاعدة الطهارة شرطية الطهارة ثبتها قاعدة الطهارة هاي الثمرة. وإذا سألته أي واحد من الاحتمالين هو الصحيح، فهل الطهارة شرط أو النجاسة مانع، كان الجواب هذا بعد شغل الفقيه بالفقه. شنو الدليل شيخنا؟ أنه هنا الطهارة شرط لو النجاسة المانع. إذا سألت أقول بعد هذا شغل الفقيه، كل الفقيه يصير عنده رأي بالاستنباط، يبين رأيه المبارك إما شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة. وإذا سألت أي واحد من الاحتمالين هو الصحيح، فهل الطهارة شرط أو النجاسة مانعة، كان الجواب أن تحقيق ذلك يقع على ذمة الفقيه أو الفقه عند البحث عن شرطية الطهارة في الصلاة أو جواز التناول. طبعا المصنف بالبحث الخارج عنده النجاسة مانعة، بالفقه بالبحث الخارج الفقه يقول النجاسة مانعة. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
رقعت الإلزام إن شاء الله.